تقوم به من تطوير لهذا الصرح العظيم والتطهير للمنابر التي حصل فيها ما حصل من الاحتيال على ولاة الأمر والجرأة في الطرح على وجه لم يسبق عن لسلف الصالح من الإثارة والشغب الذي منهج الخوارج على ولاة الأمر. وحينئذ أذكر في مطلع هذا اللقاء أن من جهل دينه إذا سمع بمثل هذا العنوان وهو طاعة ولي الأمر وأثرها على الفرد والمجتمع يستوحش في نفسه، ولربما نفر عن الحضور والجلوس والاستماع، وما ذلك إلا لأسباب أعظمها بعد الجهل واتباع الهوى والتأويلات الفاسدة ما بنيت به الأمة المسلمة من جماعات سياسية حزبية كجماعة الإخوان المسلمين وكالسرورية والذين يتحركون للقيادة بالتنظيمات السرية كما لا يخفى. ما بثته هذه الجماعات والأحزاب السياسية من تشغيبات وشبهات على ولاة الأمر والحكومات تريد بذلك أن يخرجوا على قياداتهم وحكوماتهم لتكون لهم القيادة، فصاروا يذكرون شبهات ويشغبون بتشغيبات محصلها أو محصلتها تبقوا القيادة الشرعية وإلغاؤها والخروج عليها وتبني قياداتهم البدعية الحزبية لتكون لهم القيادة. صرف تلك النصوص التي جاءت في الأمر بالسمع والطاعة لأمير المسلمين وإن جار ولو كان من الفجار إلى حزبهم وإمارتهم بحيث أنهم إذا أرادوا إقناع الناس بذلك قالوا لا ننكر النصوص فيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة، ولكن ننكر أن يكون هذا ولي أمر شرعي لظلمه أو لوقوعه في بعض المعاصي والمؤاخذات، وأن هذه النصوص مآلها أن تصب في مصب واحد وهي خدمة مصلحة ولي الأمر والحكومة دون الناس دون الشعوب. ولا شك ولا ريب أن هذا باطل، فقد حد الله حدا لهذه المسألة العظيمة، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عن تعدي حدوده فقال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوا فلا تعتدوا. وسنلخص ذلك في
أرسلت لك رسالة.
مسألة تعبدية
219
تعبدية في رب الدليل من تفر بها
402
واجبة مأمور بها شرعا وليست مستحبة وليست تنفع إلى شيء الشخص وأراد. فقد قال الله تعالى في الكتاب: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر جليل واضح بين في أن طاعة ولي الأمر مأمور بها شرعا. فحينئذ تقع تحت وصف العبادة، فالعبادة كل ما أمر الله به ورسوله، أمر وجوب أو استحباب، فهذه هي العبادة. فعلى هذا تكون الطاعة لولي الأمر عبادة يتقرب بها إلى الله جل في علاه، وليست هي مجرد قضية سياسية كما تروجه تلك الأحزاب. وإذا كانت كذلك وأنها قضية شرعية فحكمها كما ذكرنا الوجوب لما تقدم من قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والأصل في الأمر وأولي الأمر منكم، والأصل في الأمر الوجوب، أن الأصل في الأمر الوجوب، وليس لذلك صارف إلا كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم في معصية الله لقوله كما في مسلم الإمام أحمد: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وإن أهل البدع لا يبهتون أهل السنن، يقولون هم مرجئة الحكام، وذلك أنهم يطيعون الحكام حتى في معصية الرحمن، وهذا باطل كذب وبهتان ليس عليه دليل في دين الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ومما يدل على وجوب الطاعة وأنها قضية تألهية تعبدية لرب البرية وليست قضية سياسية ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. قال العرباض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظر رحمك الله وتدبر هذه الفائدة وقارن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة أبكت عيونهم ووجلت منها قلوبهم ورقت لأي شيء دعاهم بعد أن رقت قلوبهم ودمعت عيونهم، إلى طاعة ولي الأمر، لأن بهذه الطاعة تكون مصلحة الفرد والمجتمع، فيحافظ بها على الضرورات الخمس: ضرورة الدين والنفس والمال والعقل والعرض، تقام بها الحدود وتنتظم بها العبادات كالصلاة والحج ودخول رمضان، ويقضى بها عن النصوص والمعتدين من المجرمين. نعم، واليوم ماذا يفعل قصاص الإخوان المسلمين والسرورية؟ أي شيء يدعون الناس إليه بعد أن يبكوا أعينهم بالحكايات والقصص الوعظية؟ يكتلونهم بذلك ليخرجوا بهم بعد ذلك عن طاعة ولي الأمر، فيسفك الدماء ويفسد البلاد والعباد. أرأيت الفرق؟ ولذلك روى ابن حبان في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم تكن القصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر، ولا زمن عمر، ولا زمن عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. ماذا يريد الفتانون بالقصص والحكايات والوعظيات؟ تجميع الناس إليهم للفتنة ليخرجوا على ولاة الأمر. يقول القاص من الإخوان السرورية ونحوهم من الأحزاب التي تثير الناس وتشغل ولاة الأمر يخرج عليهم: لو قلنا للناس تعالوا إلى درس تفقهون فيه التوحيد وتفقهون فيه السنة لم يأتينا أحد، ونحن نريد أكبر كتلة من الناس. لكن لو أننا ذكرنا لهم القصص والحكايات، قوافل التائبين والتائبات إلى آخره، وابتسم فإنك في جدة، ونحو ذلك من العناوين المستغربة المستنفرة التي لا تدل على قيم دينية. نعم، سيأتون ويتكتلون ونعظهم ونرقق قلوبهم فيبكون، فإذا تكتلوا حولنا واجتمعوا وأحبونا أطاعونا في الخروج على ولاة الأمر. فقارن بين وعظ الرسول الذي كان منتهاه إرجاع الناس للتقوى وطاعة ولي الأمر. نعم، أما هم فإذا قالوا اتقوا الله عنوا أن من تقواكم مجاهدتكم لولاة أمركم وترككم الركون للدنيا، فهذه تقوى الله عندهم، ولذلك لا يعرجون عطاءة الأمر، يتمسكون بالكلمة الأول على مفهومهم: تقوا الله. وإذا قالوا والسمع والطاعة فيصرفونها إلى أمرائهم وليس إلى القيادة الشرعية التي أمر بها رب البرية سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. وإياكم محدثات الأمور. فقارن حينئذ بين مراد الرسول ومراد صلى الله عليه وسلم والصحابة ومراد هؤلاء الذين ضلوا سبيل التقوى. فلا تقوى أحسن من عمل السلف وأقوالهم رحمهم الله، والذين أوصى بهم النبي فقال: كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فعلى أي شيء كان الصحابة في عهد ولاة عدوهم الصحابة في قرارة أنفسهم أنهم ظلمة وتيقنوا ظلمهم، ليس ظلمهم محتمل، متيقنين ظلمهم، مثل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يقتل العلماء ويسفك الدماء ويحكم بغير شريعة الله في أعظم مسألة وهي الدم فيما يتعلق بحقوق الناس. وقد جاء بالحديث الذي خرجه بعض السنن: أول ما يقضى على الناس يعني في باب الحقوق في الدماء، وهو كان يحكم فيها بغير ما أنزل الله. ومع ذلك كان الصحابة المعاصرون له كعبد الله بن عباس حقر الأمة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، وقال: اللهم علمه الكتاب. وابن عمر الذي كان مكثر من الرواية عن رسول الله: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس، وكذا ابن عمر: رب قني والمكثرين الضرارة. فأعصر ابن عمر الحجاج وأنس، وقد تقدم في البيت خادم رسول الله: والذين جاءوا إليه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، يشتكون ظلم الحجاج، وهو كان ملازم الرسول خادمه صلى الله عليه وسلم، لو علم كلمة تستجيز لهم أن يخرجوا عن الحجاج لأمرهم بها. ملازم النبي 10 سنين، جاءت به أمه قالت: يا رسول الله، هذا أنس ولدي يخدمك. فلزم الرسول 10 سنين صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له لما جاءوا يشتكون له ظلم الحجاج؟ ما تفاعل تفاعل ثوري بدعي، فقال: اخرجوا، وضعوا أرواحكم على أكفكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم إلى آخره. بل قال: اصبروا اصبروا، فإنه ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فسر ذلك ليس عام أخصب من عام كما يروى عن ابن مسعود وغيره، ليس معناه أن عام يقل فيه سعر البترول ويضمحل عيش الناس، لا، يأتي في ذلك العام يعني الذي بعد العام من يقيس الدين برأيه فيضل ويضل، فيرى مثلا أن علاج الحكام ليس كما جاء بالسنة بنصحهم سرا وتأليف قلوب الناس لمحبتهم، كما جاء في حديث: الدين النصيحة لله ورسوله والكتاب والمسلم عامتهم، كما فهمه العلماء. وإنما إصلاح الحكام يكون بإيش؟ بالخروج عليه بمظاهرات أو ثورات مخالفة لرسول ربي رضي الله عنه. القائل كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، قال بل يخرج، فإنه من خرج عن الجماعة قيد الشبر فمات مات ميتة جاهلية، أي مات على كبيرة من الكبائر، لأن أهل الجاهلية كانوا يفتاتون بجهلهم على دين الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنهم كانوا يكرهون الإمارة، ما كان يحب أن يكون فوقهم أمير، فكان أبو سفيان وحده، أبو جهل وحده، صناديد قريش مجموع ما فيه ما بهم أمير. فمن أراد أن يتخلص اليوم من الإمارة ويخلع البيعة فقد تشبه بأهل الجاهلية، لأنهم ما يحبون أن يكون عليهم إيش، ما يحبون أن يكون عليهم أمير. سبحان الله، مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله: إمارة من سلطان جائر 60 سنة خير من ليلة لا سلطان فيها. رأيتم كيف جور والي العراق، فلما نزع عنه الحكم أي شيء آل إليه بلاد العراق، نعم، من الفساد والسرقات والقتل الأنفس ونقص الثمرات وذهاب أمر الدين والدنيا، وكذا في البلاد الأخرى. الأمر الثاني أو المطلب الثاني أو المسألة الأخرى، وهي أن طاعة ولي الأمر أصل من أصول أهل السنة، وإن جار وكان عنده مخالفات ولو ظلم يقينا وكان من الفجار، وليس كما تقول هذه الأحزاب كجماعة الإخوان والسورية ونحوهم. نسلم أنه يجب طاعة ولي الأمر، لكن هذا ليس ولي أمر، أليس فعل كذا وقال كذا وكذا. قلنا: ولو، ما دام أنه لم يحكم العلماء الراسخون أنه رؤي عليه كفر البواح، وحتى لو رؤي عليه فما جاز عليه الخروج إلا بقدرة وحكمة واجتماع كلمة، فلا ذا ولا ذا، لا ذا ولا ذا، نسأل الله العافية. فهذا قول باطل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه: اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني ظلما، هذا ظلم بيقين، ومع ذلك قال اسمع واطع، وقال يعني في ظلم السلطان قال: فإن ظلمكم يعني فاسألوا الله الحق الذي لكم، وأتوا السلطان الحق الذي أمركم الله به، يعني من طاعته، ما تأتي تشتكي للناس من قنوات وفعل به السلطان والسلطان والسلطان، لأن مفسدة الخروج أعظم من مصلحة المطالبة بالحق، أرجح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكر في سياق شرط تدل على العموم، يكرهه، أخذ بدد أموال المسلمين ظلما في غير مكانها، أمر ببناء كذا وكذا من فعل المنكرات، أو قال فليصبر، قال فليخرج بلسان أو سنان. الصبر يتضمن الإمساك لزمام اللسان وحفظ الجوارح والأركان عن الخروج بالسيف أو ما يقابله من التجهيزات المعاصرة العسكرية، فكل ذلك حرام ولا يحل، لأنه قال فليصبر. والإمام أحمد لما جاءه فقهاء بغداد يريدون استثارته ليفتيهم بالخروج عن الأمر الذي عذب الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وقالوا: يا إمام، طفح الكيل وصار السلطان يدرس أولادنا الكفر وهو القول بخلق القرآن في المدارس. فأنكر عليهم الإمام أحمد بشدة وقال: هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل، اصبروا يعني، ولا تنزعوا من طاعة الآثار، يعني بها ما سمعتم، يعني بها الإمام أحمد سمعتم. المسألة الثالثة قولهم إن هذه النصوص في الأمر بالسمع والطاعة هي ستكون في مصلحة ولي الأمر والحكومة وتزيد ولي الأمر طغيانا. نقول كما ذكر أو خرج صاحب أصول الاعتقاد شرح اعتقاد أهل السنة للكائي بسنده إلى بعض سلفنا قالوا إن أمر هذا الدين قائم على اتباع ليس على تحسين العقل من اتباع. كان يقول ما يحسن أمر السلطان إلا الخروج على المظاهرات، ما يحسن إلا الخروج على السيف، قائم على اتباع. إبليس لما قال إبليس له الرب أسجد لآدم، هذا أمر إلهي، والله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إبليس ابتأت على أمر ربه وتكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا. فكل من يقيس الدين برأيه ويترك النصوص فشيخه إبليس عياذا بالله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بلزوم طاعة ولي الأمر وإن جار وتيقنا أنه من الفجار. فأما قولهم هذا أنها لمصلحته كذب وباطل، فإنه يعود طاعة ولي الأمر لمصلحة الفرد والمجتمع، فبها تحفظ الضرورات الخمس وتجتمع الكلمة ويحفظ العرض ويحفظ المال ويكون الأمن من الاختلاف والتنازع الذي يؤدي إلى ذهاب أمر الدين والدنيا. ألم يروي ابن ماجه في سننه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يقام حد أو حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطر أهل الأرض 40 صباحا، حد واحد، لأن هذا الحد يكف الناس عن السرقة عن القتل، ولا يجوز إقامة الحدود من غير ولي أمر كما تفعله داعش وأضرابهم. أليس فعل عمر يدل أن السيف بيد السلطان؟ فقام رجل كما في صحيح البخاري بعدما قسم النبي قسمه قال لم تعدل يا محمد، قال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ من يعدل؟ فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. لماذا لم يهجم عليه عمر ويضربه؟ لأنه اعتقد أن السيف يد السلطان. حينئذ إذا خلي المكان من سلطان فلا سيف ولا حد يقام في الأرض، فكيف يصلح أمر الأرض؟ المسألة الرابعة، لماذا اهتم علماء السنة أجمع كالبربهاري في شرح السنة واللالكائي في شرح اعتقاد أصول السنة ولاجر في الشريعة ومسلم في صحيحه والبخاري والإمام أحمد رحمه الله في كتاب أصول السنة اهتموا بهذه القضية وكرروها، قضية طاعة ولي الأمر لأي شيء؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول النصوص الكثيرة التي صبت في هذا المصب من الكتاب والسنة كما سمعتم بعضها، فأكدوا على ما أكثر الكتاب والسنة من التأكيد عليه ونفذوا أمر الله العلماء هؤلاء، لأنهم يشرحون كلام الله وكلام الرسول ويؤكدونه ويأمرون به. الثاني لأن الإثارة في هذا الباب بالشغب على ولي الأمر والخروج على طاعته وخلع بيعته أقصر طريق للشيطان لذهاب التوحيد وأمر الدين والدنيا والعلم. طيب، أليس قد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموهم بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد فلما هلكوا وتنسخ العلم عبد. الشاهد لما تنسخ العلم بموت العلماء وبقي الجهال لا يعظون بالعلم فيما يتعلق بما يحصل من الشرك، أي شيء وقع فيه الناس الجهل وقع في الشرك، فهذا يدل على أنه إذا نسي العلم سواء كان بموت العلماء أو بانشغال الناس بالدماء بسبب الثورات والمظاهرات فإنه سيتنسخ التوحيد وحينئذ يظهر الشرك. ولذلك انظر إلى مآل الأول الدول التي خرجت عن طاعة ولاة أمرها، في مصر، في اليمن، في تونس وغيرها، أي شيء آل أمر إليه؟ ذهاب الدين والدنيا. وبعضهم الآن في مخيمات من سوريا وتركيا، زارهم بعض الناس مشغولين بالماء والطعام والدفء من البرودة، ولا يذهب ولا يقام فيهم درس واحد في التوحيد. انتظر هؤلاء الذين ألجأهم أمر الثورة والخروج عن الحكام إلى الانعزال عن العلماء، انتظرهم أيام سيظهر فيهم مثل ما ظهر في كفار قريش من عبادة اللات والعزى. فهذا الذي يريده الشيطان، كما روى ذلك مسلم في صحيحه جابر رضي الله عنه قال: إن الشيطان يئس أن يعبد جزيرة العرب ولكن التحريش. لما استب الأمر نظر الشيطان إلى عهد الرسول وعمر قال: لا نعبد طعم الشرك، سأصنع حيلة حينئذ أرجع الناس للشرك، أشغلهم بالدماء والتحريش للحاكم المحكوم، فينسون التوحيد فيطعون في الشرك، فصار يحرش ليشغلهم عن العلم. وإذا كانت وصايا شيخنا صالح الفوزان كلما اشتكينا له ممن يقطع الطريق علينا على العلم وينفر الناس قال: اصبروا واشتغلوا بالعلم، أن الشيطان إذا أشغل الإنسان عن العلم ظهر الجهل وظهر الشرك وظهر الزنا. أليس في آخر الزمان بموت العلماء يكون خراب العالم كما قال ابن حجر؟ فسيظهر آخر الزمان بموت العلماء الزنا وشرب الخمر والجهل، هذا يكون باضمحلال العلم وبثه. خامسا، يجب على المسلم أن يستحضر أن طاعة ولي الأمر عبادة في كل حياته. إذا وقف عند إشارة المرور لا يقف خوف المخالفة، يقف بين عينيه واطيعوا الله واطيعوا رسول منكم، فإذا أوقف السيارة كتب له الملك حسن الطاعة ولي الأمر عمل بالقرآن، وإذا خاب من المخالفة وساهر لم يكتب له شيء. فلربما حسنت وقوفك الإشارة قبل 14 سنة من الآن وقد وزنت سيئاتك وحسناتك، فوقفت خوفا من الله في دار طاعة الأمر الذي ليس وضع أعين في كل مكان عليك، خفت من الله عن تعصيك، فوقفت عند الإشارة خوفا من الله، ذكر الآية هي الحسنة التي رزحت حسناتك على سيئاتك ودخلت الجنة بها، فالأمر ليس سهل. فاستحضر الطاعة فقد تكون سبب طاعتك لأمرك بدخول الجنة. نعم، وقد ذكر النبي من أسباب دخول الجنة صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر، وأن من أسباب بغض الله للعبد إعراضه عن بيعة ولي الأمر إلا لمصلحته الدنيوية وترقياته أو إرادة المال الذي عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري: ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع ولي الأمر بدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإلا يعني ترك البيعة وسخر، نسأل الله العافية. فيا عباد الله اهتموا بهذه المسألة وعلموها أولادكم، وإياكم رأي الخوارج القائم على ضياع الأمر الدين والدنيا، فإنهم يغتابون الحكام والعلماء الذين يبينون هذه المسألة ويكنونهم ويسمونهم بالجانية، كما أخبرني واحد من إخواننا ذهب إلى أراد أن يذهب لدرس شيخنا صالح الفوزان، فجاءوه بعضها الشياطين قال: لا تحضر عند الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان جاني، يعني يأمر بطاعة ولي الأمر وينكر أن يخرجون على ولي الأمر ويعري من فعل ذلك. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم.